السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من فتاوى الحكمة. وحتى نتشرف كما هي عادتنا مع حضراتكم باستقبال أسئلتكم عبر الهاتف، وأيضا باستقبال أسئلتكم عبر الرسائل، معنا بقية أسئلتكم من حلقتي معكم الأسبوع الماضي. الأخ السائل بارك الله فيه يقول: ما حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام في صلاة الجماعة السرية والجهرية على حد سواء؟ أخونا يسأل في مسألة وقع فيها خلاف واشتهر فيها اختلاف بين أهل العلم، ألا وهي قراءة المأموم لفاتحة الكتاب خلف الإمام. في البداية، لا خلاف بين أهل العلم قاطبة أن قراءة الفاتحة واجبة في حق الإمام، وواجبة في حق المنفرد اللي بيصلي وحده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولقوله عليه الصلاة والسلام في حديث الرجل المسيء صلاته قال: ثم اقرأ بفاتحة الكتاب، إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ بفاتحة الكتاب. فلهذا ذهب عامة العلماء إلى أن صلاة المنفرد لا تصح بغير الفاتحة، أن صلاة الإمام لا تصح بغير الفاتحة. أما المأموم في صلاة الجماعة خلف الإمام فإن وضعه يختلف، وهنا اختلف أهل العلم في حكم قراءته في الصلاة السرية. وإن كان الخلاف يسيرا في الصلاة السرية، باعتبار أن الصلاة السرية لا شغل فيها للمأموم، لا شغل له أن يسمع قراءة الإمام، لأن الإمام يقرأ قراءة سرية، وبالتالي فالمأموم في الصلاة السرية ليس له شغل من سماع قراءة الإمام، فيبقى له الشغل الآخر ألا وهو قراءة الفاتحة. وبالتالي فالخلاف يسير. وإن كان الأحناف، الإمام أبو حنيفة رحمه الله، ذهب أيضا إلى أنه لا وجوب للفاتحة عليه حتى في الصلاة السرية، لكن الأرجح وقول الجمهور، لأن الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله استدل بحديث جابر بن عبد الله: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، لكن حمله جمهور الفقهاء على القراءة الجهرية باعتبار أن هذه قراءة تخص المأموم، إنما في السرية الإمام لا يقرأ، بمعنى أن المأموم لا يسمع شيئا من قراءة الإمام، وبالتالي فالخلاف أيضا في الصلاة السرية خلاف هين ويسير، فالواجب على المأموم في الصلاة السرية أن يقرأ أيضا بفاتحة الكتاب. الحالة الرابعة، يعني إحنا عندنا حالة الإمام وحالة المنفرد وحالة المأموم في الصلاة السرية، المأموم في الصلاة الجهرية اللي هي الحالة الرابعة هي التي اشتد فيها الاختلاف بين أهل العلم ما بين موجب للقراءة شأنه شأن المنفرد وشأنه شأن الإمام، وده مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، يقول بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم سواء كان في السرية أو في الجهرية على حد سواء. طيب معنا اتصال وأكمل بعد إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم يا أخي خالد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل حبيبي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخنا.
تفضل يا حبيبي.
لو سمحت يا شيخنا، أنا عندي ثلاث أسئلة.
تفضل.
بارك الله فيك، الله يكرمك. السؤال الأول يا شيخ، ما هي الضوابط التي ندعو بها على الناس؟ يعني لو حد مثلا ظلمنا أو حد اتكلم علينا أو حد يعني اعتدى علينا أو كده، ندعي عليه ازاي؟ عشان احنا بنسمع شيوخ بتقول ما تدعيش على حد، وما تقولش مثلا ايه ربنا ربنا يعمل فيه كذا، ربنا يعمل فيه كذا.
طيب،
والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة احد لما شق راسه صلى الله عليه وسلم قال كيف يفلح قوم شجوا راس نبيهم.
نعم.
طيب، فانزل الله عز وجل الايه التي تقول ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم.
طيب،
فإنهم ظالمون.
السؤال الثاني أخي خالد،
فإحنا عايز أعرف الضوابط.
السؤال الثاني. السؤال الثاني.
السؤال الثاني. السؤال الثاني من فضلك يا شيخ.
اتفضل.
لو نفى حد يسمي على الذبيحة، كان مثلا كبش أو كانت فرخة أو أرنب أو كده، فما حكمها؟
ايوه حاضر.
والسؤال الثالث يا شيخ، الناس بتصلي وبعد ما بتصلي بتتوجه للقبلة وبتدعو الله عز وجل، هل هذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟
حاضر.
صلى الله عليه وسلم هكذا؟
حاضر.
او الصحابة رضوان الله عليهم؟
ماشي،
وجزاك الله خيرا يا شيخ،
بارك الله فيك. طيب، ارجع للمأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية. ذهب الإمام الشافعي إلى وجوب قراءة المأموم لفاتحة الكتاب حتى لو كان في الصلاة الجهرية، وطبعا اعتمد الإمام الشافعي على الأحاديث الموجبة لقراءة الفاتحة عموما، كقول عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وكقوله في حديث الرجل الذي أساء في صلاته ثم اقرأ بفاتحة الكتاب. القول الثاني، الإمام أبو حنيفة لا يوجب على المأموم قراءة خلف الإمام لا في سرية ولا في جهرية، وهو أيضا مستند حديث جابر بن عبد الله من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، خاصة في الجهرية لأنه يسمع قراءة الإمام، فبالتالي لا ينشغل الرجل بعملين في آن واحد في الصلاة، فاللهم جعل لرجل من قلبين في جوفه. القول الثالث هو القول الوسط ما بين مذهب الشافعية الذي يوجب قراءة الفاتحة في الجهرية وما بين مذهب الأحناف الذي لا يوجب قراءة الفاتحة في الجهرية، وهذا القول الوسط هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، يقول إذا قرأ الإمام فواجب المأموم أن ينصت، لأن الله عز وجل يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أبي هريرة إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. أما إذا سكت الإمام، انتهى من قراءته، سكت الإمام فلم يعد هناك شغل باستماع ولا بإنصات للمأموم في هذه الحالة قال شيخ الإسلام: وإذا سكت الإمام قرأ المأموم حينئذ، لأنه ليس له شغل بسماع فينتقل إلى الواجب الثاني ألا وهو القراءة. إذن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أن المأموم في الجهرية بين حالين: إن قرأ الإمام وجب عليه الإنصات، وإن سكت الإمام وجبت عليه القراءة. وهذا فيه إعمال لكل الأدلة، وأهل الأصول والفقه يقولون إعمال الأدلة خير من إهمال بعضها، وهذا هو القول الراجح عندي، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أخونا بارك الله فيه، أخونا خالد كان يسأل ويقول أنه أحيانا نظلم، يعتدى علينا بسب أو طعن أو شتم أو ضرب، فهل يجوز لنا حينئذ أن ندعو على هؤلاء الظلمة الذين انتقصون حقوقنا ويعني أوقعوا علينا المظالم؟ يا أخي الحبيب، أولا المسلم الصواب أنه لا يبادل سبا بسب، ولا شتما بشتم، ولا ضربا بضرب، إنما إن كان له حق فهناك طرق مشروعة لاستنفاذ واستنقاذ هذه الحقوق عبر مجالس الإصلاح التي رغب الله عز وجل فيها في القرآن الكريم: إنما المؤمنون إخوة. لكن في حالة الشقاق والخصومة قال: فأصلحوا بين أخويكم. إذن لا يمنع أن يقع، أو لا يمتنع أن يقع الشجار والخصام والاختلاف بين الإخوة أبناء الأب الواحد ولا أبناء الأم الواحدة، فكيف بالجيران وكيف بالأصدقاء؟ طيب أخذ الاتصال ده وكمل مع أخونا خالد. السلام عليكم.
السلام عليكم. عليكم.
وعليكم السلام.
فضلت الشيخ، بدي بس أسألك وبدي شي جواب يعني تساعدني. أنا يعني عندي ديون مشان رمضان، يعني أنا إلي 7 سنين بصوم ومو مرجعة ديون اللي عندي.
للأسف الاتصال انقطع. طيب معنا اتصال تاني. السلام عليكم. السلام عليكم يا أخ إبراهيم. السلام عليكم أخونا إبراهيم. أيضا أخونا إبراهيم انقطع الاتصال. طيب، فأقول أن الطريق المشروع لاستنفاذ واستنقاذ الحقوق يا أخي خالد ليس بالضرورة أن تبادل من شتمك الشتم أو من ضربك الضرب، إنما هناك طرق مشروعة عن طريق الإصلاح بين الناس، عن طريق القضاء إن لزم الأمر. إنما المؤمن في الحقيقة ليس بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء، إنما لو افترضنا جدلا أنك لا تستطيع استنقاذ حقوقك عن طريق هذه الوسائل المشروعة كالجلسات العرفية التي يكون فيها الإصلاح بين الناس، أو عن طريق اللجوء للقاضي المختص لكون هذا الظالم يعني له جبروت أو له سطوة، حينئذ يمكنك أن تلجأ إلى الله تبارك وتعالى. اللجوء إلى الله لا يستدعي بالضرورة الدعاء على الظالم، إنما لو قلت حسبي الله ونعم الوكيل وطلبت حقك من الله عز وجل: يا ربي استنقذ لي حقي من هذا الرجل الذي لا طاقة لي به ولا قبل لي به، فإن هذا يكفيك، والله عز وجل كاف عبده. الممنوع أشد وأشد شرعا أن يكون هناك لعن لهذا الظالم الذي اعتدى علي أو سبني أو شتمني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يدعو على القوم لم ينهى عن هذا الدعاء عليه الصلاة والسلام، إنما لما تجاوز الدعاء إلى حد اللعن: اللهم لعن فلان، اللهم لعن فلان، نهي النبي عن اللعن عليه الصلاة والسلام، ونزلت الآية: ليس لك من الأمر شيء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخصص اللعنة. لكن لو نحن دعونا دعاء العموم: اللهم لعن الظالمين، اللهم عليك بالكفرة والمشركين، فإن هذا الدعاء ولو كان باللعن لكن بصيغ التعميم وليس بصيغ التعيين فإن هذا لا شيء فيه ولا بأس به، بارك الله فيك يا أخي خالد. السؤال الثاني كان يقول: إذا نسي الرجل عند الذبح التسمية فماذا يفعل؟ التسمية اشترطها أهل العلم لحل الذبيحة، وبالتالي من نسي الذبح أم نسي التسمية عند الذبح نسيانا فإن الذبيحة تحل ويأكل منها ويسمي حال أكله منها، قياسا على ما ورد في حديث أمنا عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله يأتينا اللحم من البادية لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، أسمي عليه أم لا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: سموا الله أنتم وكلوا. فمن نسي، تعرف أن النسيان من عوارض الأهلية، والله لا يؤاخذ الناس ولا يؤاخذ المعذور، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رفع عن أمتي الخطأ، وبعد مباشرة والنسيان. إذن إن إذا نسي أن يذكر الله عز وجل على ذبيحته، أن يسمي الله عز وجل على ذبيحته، فالذبيحة ما دام الذبيح مسلما وما دامت التزكية تمت بطريقة صحيحة فإنه حينئذ ستحل هذه الذبيحة، ويقال له: سمي أخي عند الأكل وكل، لحديث عائشة رضي الله عنها الذي ذكرته لك، ولقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. بارك الله فيك يا أخ خالد، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أخونا خالد كان له سؤال ثالث، يقول: أن أناسا يصلون ويرفعون أكفهم ويدعون بعد الصلاة، فهل هذا الدعاء مأثور ومنقول عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ هذه مسألة أيضا يسيرة من المسائل العملية التي اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من ذهب إلى عدم مشروعية الدعاء بعد الفرائض، إنما الدعاء يكون بعد نافلة، ومن أهل العلم من قال الدعاء مشروع في كل وقت، ومن منع الدعاء في وقت مخصص فإنما عليه الدليل. وأنت لو استعرضت الأذكار التي يقولها المسلم بعد الانتهاء من الصلوات المفروضة لوجدت في بعض هذه الأذكار ما هو ذكر، وفي بعضها ما هو دعاء: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ده ذكر، اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، ذكر. لكن ورد حديث معاذ: رب قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك، ده ذكر ولا دعاء؟ دعاء. طيب أكمل لكن بعد الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم حجة فجة. السلام عليكم.
أيوة
اتفضلي يا حجة اتفضلي.
عندي سؤال لو سمحت يا شيخ.
اتفضلي يا أختي.
أنا موظفة في التربية والتعليم.
أيوة.
بس ما بنقعدش لآخر اليوم يعني.
أيوة.
نعم.
يعني بتمضوا بدري وبتمشوا؟
مستمع يا حضرتك الشيخ.
يعني بتمضوا وبتمشوا يعني؟
نعم.
بتمضوا بتوقعوا وبتمشوا؟
لا ما بنمضيش، بنروح وبنمضي ثاني يوم.
ما شاء الله. طيب ماشي حاضر.
حاضر. رأي حضرتك إيه في الموضوع ده؟
حاضر. اقفل التليفون واسمعيني من التلفزيون. فيا أخي خالد، لو استعرضت الذكرى الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الانتهاء من صلاة الفريضة ستجد فيه ما هو ذكر وستجد فيه ما هو دعاء، كحديث معاذ: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك، ده من الأذكار الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الانتهاء من الصلوات المفروضة. وبالتالي فالمنع نوع من التعسف، خاصة وقد ورد الدعاء وورد الذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام. ويمكن أن يكون النزاع في هل يرفع يديه مع هذا الدعاء أم لا، رب قني عذابك يوم تبعث عبادك يرفع أم لا. ربما لو قلنا أنه لا يرفع في مثل هذا الدعاء لكان هذا هو الأصوب والأقرب. أما أن يقال أنه لا يدعو فمنع الدعاء والدعاء عبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبغير دليل يمنع فإن هذا تعسف مع الحكم الشرعي، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أخونا إبراهيم السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي إبراهيم.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا موظف في تجارة التعليم برضه، بس إحنا ما بنروحش، بنروح 3 أيام في الأسبوع بعلم الإدارة.
3 أيام بس؟
بعلم الإدارة، يعني اللي لنا مثلا مخلص شغلك، يعني لنا حصة كده من عاملين 3 أيام بس الحصة ديت وخلص شغلك وخلاص ما تجيش، فمش عارف هل ده شرعا يجوز ولا
طيب، وده طبعا بأمر الرئيس المباشر طبعا.
لا مش بأمر ولا حاجة، ده ودي يعني، ودي مع يعني هو المفروض ان انا اكون متواجد كقانوني، المفروض اتواجد في المدرسة طول الاسبوع الدراسي.
نعم ماشي يا اخي ابراهيم. حضرتك
كواجد في المدرسة ملوش قيمة يعني ما دام خلصت الحصة بتاعتك.
حاضر، اقفل حاضر ان شاء الله، اسمعني من التلفزيون ان شاء الله. طيب اختنا فادية نفس السؤال طبعا الاخ ابراهيم، كلاهما يسأل. اختنا فادية تقول هي موظفة في التربية والتعليم لكن بيمشوا بدري قبل حلول موعد انصراف الانصراف الرسمي للعاملين، يعني الساعة 10 بيمشوا، يمضوا حضور ويمشوا، وتاني يوم يمضوا الانصراف بتاع امبارح والحضور بتاع النهاردة، هل هذا يجوز ام لا؟ اخونا ابراهيم يقول نفس المشكلة، ان هم ودي بطريقة ودية عن طريق الرئيس المباشر والزملاء بعضهم مع بعض، فلان يداوم 3 أيام فقط وفلان يداوم 3 أيام الأخرى، المهم واحد من الإدارة موجود وخلاص أو واحد من المكتب موجود وخلاص. ولما سألت الأخ إبراهيم ده ودي ولا رسمي، قال طبعا ده ودي، لكن الرسمي أن أظل موجودا طوال أيام الأسبوع طوال فترة العمل الرسمي، إذا كان من 8 إلى 2 ولا من 9 إلى 3 أو شيء من هذا القبيل. إذن الجواب عرف من هذا السؤال يا أخ إبراهيم ويا أختنا فادية، لا يصح أبدا أن الإنسان يكون في وظيفته الحكومية أو حتى وظيفته لدى القطاع الخاص وعنده عقد عمل وقانون عمل في النهاية ينظم العلاقة بين العامل وبين صاحب العمل، بين الموظف وبين الإدارة المختصة، ويحدد في هذا القانون كما هو معروف مواعيد العمل الرسمية، عندنا في مصر 8 ساعات ده قانوني، وبالتالي إذا كان هذا هو قانون العمل اللي هو ينظم العلاقة بين الموظف ووظيفته والإدارة المختصة، فإنه لا يجوز حينئذ للموظف ولا للموظفة أن ينصرف قبل انتهاء اليوم الرسمي ولو بدقائق، لا يجوز، لأن هذا الانصراف أولا خلف للعهد وللعقد بينك وبين الإدارة المختصة، والله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أنا العقد اللي بيني وبين المدرسة اللي بيني وبين الإدارة إني بشتغل 6 أيام في الأسبوع أو 5 أيام في الأسبوع، أجازة خميس وجمعة أو جمعة وسبت، إذا لا يجوز لي أن أجعل أيام الشغل 4 مش 5، ما ينفعش، اليوم ده انتقاص من حق الإدارة، انتقاص من حق الدولة، استحلال جزء من وقت الدولة وقد خصص للعمل، انت استغليته في الراحة والعطلة. كذلك إذا كان موعد العمل من 8 إلى 2 أو من 9 إلى 3 أو من 10 إلى 4، يبقى لا يجوز لي أن أنصرف الساعة 2 إلا ربع، ولا يجوز لي أن أنصرف ولا أتأخر أصلا في المجيء إلى الدوام إلى الساعة 8 وربع ولا الساعة 8 ونص، إلا إذا كان هناك قانون أو لائحة تنظم مسألة التأخير وكيف يخصم على العامل الدقائق التي يتأخرها وتجمع له في نهاية الشهر ويخصم ربع يوم نص يوم يوم أكثر أقل. يا إخوة الواجب علينا شرعا أن نفي بالعقود بيننا وبين جهة العمل، وهذا الرئيس المباشر ليس رب العمل، إنما هو موكل فقط للإدارة من جهة الدولة، موكل فقط بالإدارة من جهة الاختصاص، إذن هو لا يصدر قرارات استقلالية، يعني هو لا يصدر قرارات من نفسه، لأن هذه القرارات التي يصدرها من نفسه ده نوع من هنسميها إيه؟ نوع من التغطية عليك لا أكثر ولا أقل، يعني هو يغطي عليك لما تغيب أو لما تنصرف، وأحيانا تكون هذه التغطيات في مقابل، يعني يكون هناك نوع من المعاملة المالية بين الموظف اللي هيزوغ من شغله أو الموظفة، وبين الراجل اللي ماسك مراقبة الوقت أو ماسك الكروت بتاعة الساعة اللي بندق فيها موعد الحضور والانصراف، أو ماسك دفتر الحضور والانصراف، أو بين الرئيس المباشر. فكل هذا لا يجوز، هذا من عدم الوفاء بالعهود والعقود، وهذا من استحلال المال المحرم، لأنه أنا أخذ أجري على 22 يوم شغل، فلو أنا اشتغلت على مدار الشهر 20 يوم إذا دخل علي أجر يومين لا أستحلهم ولا أستحقهم. إذا أنا انتقصت من أيام العمل أو من تواقيت العمل أو من ساعات العمل، معنى ذلك أنني وقعت في هذين الخطأين: الخطأ الأول أنني لم أوفي بالعقد بيني وبين المكان الذي أعمل فيه، الأمر الثاني أو الخطأ الثاني أنني أستحل مالا على وقت أو أيام أنا ما اشتغلتهاش، وبالتالي لا يجوز لي أن أستحل هذا المال أبدا. ولعل ما ينقل ويعني يروى عن الإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله أن رجلا جاءه يشتكي أنه يعني لا يكفيه ماله ولا يكفيه دخله، فقال: يعني أنت بتشتغل بكام في اليوم؟ قال: والله أشتغل بثلاثة دراهم. طيب أخذ أختنا أم أحمد وبعدين أرجع للأخ. أم أحمد السلام عليكم.
أيوة السلام عليكم.
تفضلي أم أحمد. عليكم السلام.
أيوة لو سمحت، هو نفس الموضوع بس معلش، هو كل المدرسة بتمشي، كل المدرسة بنمشي في وقت معين، اللي هو ما عندوش حصة في الآخر بيبقى يعني مدير المدرسة بيوافق إن احنا نمشي مثلا قبل نهاية اليوم بربع ساعة وكده، إنما لو عندنا حصص بنكمل الحصص للآخر. أيوة. طب من المسؤول؟ ما برضو عشان الخوف من ربنا، يعني ربنا يجازيك خير.
نعم حاضر يا أم أحمد. أختنا أم أحمد تقول إن احنا مش هي بس اللي بتمشي، مش موظف ولا اتنين ولا مدرس ولا مدرستين بيمشوا، ده المدرسة كلها، الموظفين كلهم، المدرسين كلهم، المدرسات كلهم، وبعدين بيمشوا بعلم مدير المدرسة، أو بمعنى أصح بإذن مدير المدرسة، قبل انصراف الموظفين من يعني قبل حلول الموعد الرسمي لانصراف الموظفين أو انصراف العاملين. وتقول إنه في أيام لما يكون الجدول مشحون أدي إحنا بنقعد لآخر اليوم. أعتقد أنه هذه الملابسة وإن كانت موجودة طبعا هذا مما عمت به البلوى، معظم المدارس كده أصلا، يعني لو تصورنا جدلا أن مدير الإدارة التعليمية في المحافظة مثلا فكر أنه يزور المدارس في الحصة الأخيرة، مش هيلاقي حد أصلا، لا هيلاقي مدرس ولا هيلاقي تلميذ ولا هيلاقي مدير المدرسة ولا ناظر المدرسة. مش معنى أن كلنا مشينا أنه ده لا يجعل الخطأ خطأا، أو يجعل الخطأ اللي احنا كلنا ارتكبناه يحوله إلى صواب أبدا، سيقال هذا مما عمت به البلوى، بدل ما كان 2-3-10 هم اللي غلطوا ومشوا قبل الوقت بدقائق أو بأكثر، هيقال في هذه الحالة إن الكل مفرط والكل مشي والكل اشترك في هذا الخطأ. اشتراك الكل في الخطأ يا أخت أم أحمد لا يعفينا من مسؤولية أنه خطأ، ولا يغير من وضع الخطأ ويجعله صوابا، إنما سيقال حينئذ إن كلنا أخطأنا وكلنا اشتركنا في الخطأ. وكان زمان الكلام ده بيحصل من واحد أو من اثنين، لكن دلوقتي أصبح بيحدث من عشرات ومن نسب عالية جدا في الموظفين وفي المدرسين والمدرسات وكل جهات العمل تقريبا، لكن كل هذا لا يجعله صوابا. الغلط غلط والصح صح يا أم أحمد. إحنا إذا أردنا أن نتقي الله عز وجل نقول لمدير المدرسة: أنت مجرد مراقب على المدرسة، تراقب أداء الموظفين والمدرسين والمدرسات في عملهم، ومن مراقبتك لأداء العاملين والمدرسين والمدرسات انضباط المواعيد حضورا وانصرافا. إنما لو كانت التعليمات جاءت من مدير الإدارة، مدير مديرية التربية والتعليم في المحافظة، فهذا المدير مسؤول مسؤولية مباشرة لأنه يتلقى تعليماته من الوزارة، من ديوان عام الوزارة، حينئذ سنقول هذه تعليمات رسمية هناخد بيها. أما مدير المدرسة فهو رئيس مباشر مستأمن فقط على مراقبة العمل والضوابط بتاعة الحضور والانصراف. أخونا أستاذ محمد. السلام عليكم.
طيب
يا ريت يا أستاذ محمد وطي التلفزيون الله يكرمك.
السلام عليكم.
عليكم السلام، اتفضل حبيبي.
انا شغلت في ورق وفي سنامك سيد الليل، هل حلال ولا حرام؟
معلش السؤال تاني يا استاذ محمد، صوتك بعيد شوية.
الكبراء
استاذ محمد. طيب اتصال تاني. السلام عليكم.
ايوه
السلام عليكم. السلام عليكم.
أنا في شركة في القاهرة الكبرى.
أيوة.
ماشي. دي شركة معروفة إن هي شركة ملابس. ماشي. بس هو صاحبها بيسن قوانين إن عدم أكل مثلا، عدم شرب خارج المحل، بيسن قوانين مثلا بإن أي حد يخطأ مع السلامة بيمشي، بيتعامل بالضرب مثلا مع ناس، بعض الناس بيجاز ناس مثلا، يعني ممكن واحد ياخد اجازه جواز ما يرجعش تاني، ممكن واحد ياخد اجازه مرضيه مثلا.
طيب، ويبدو انه برضو السؤال في نفس القصه اللي احنا بنتكلم فيها. يا اخوه، اذا اردنا ان نستعيد بركه عافيتنا وصحتنا وبركه اموالنا، فعلينا أن نتقي الله عز وجل في أعمالنا، ومن تقوى الله أن احنا ننضبط في مواعيد الحضور والانصراف، لأن هذا عقد بيننا وبين جهة العمل، لا نريد أن نستحل دقيقة واحدة بقرش واحد تدخل علينا ولا على أبنائنا إلا أن تكون من وجه حلال. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل حبيبي. تفضل يا
محرك ابن الحكيم.
تفضل تفضل
يا شيخ. احيانا الامام يقرأ في الفاتحه.
ايوه.
طب ده يعني اللي وراه مثلا اللي يعني، هل منهم صلاه ولا هو اللي على الاسم ولا هو معنى؟
طيب حاضر. عندك سؤال تاني ولا شيء؟
لا مشكلين جدا.
طيب يا حبيبي تفضل. أخونا بيسأل يقول الإمام يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية ويخطئ في الفاتحة، فما موقف المأموم وما حكم صلاة المأموم حينئذ؟ نقول من صحت صلاته لنفسه، القاعدة عند أهل العلم الفقهاء وأهل الأصول أن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. هذا الإمام إذا كان خطأه في الفاتحة لا يستبدل المعنى من معنى إيماني إلى معنى كفري والعياذ بالله، فإن هذا الخطأ وإن انتقص من أجر الصلاة لكنه لا يبطلها. يعني صراط الذين أنعمت عليهم. أنعمت لما تكون بالضم بالرفع والضم يعود الفعل علي أنا، بينما الصواب صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. فانحراف المعنى، تغيير المعنى من معنى إيماني إلى معنى كفري عكس مراد القرآن الكريم، هنا يمكن أن نقول تبطل صلاة الإمام، لكن لا تبطل صلاة المأموم، لأن المأموم لا دخل له في هذا الخطأ، معي بعض التفصيل لكن بعد هذا الفاصل، فانتظرونا.
Allah التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا إلى حضراتكم بعد هذا الفاصل القصير، وأعود مع سؤال الأخ في الإمام الذي يخطئ في قراءة الفاتح. أقول إذا كان اللحن يحيل المعنى من معنى قرآني إيماني إلى معنى عكس مراد القرآن، فإن صلاة الإمام في هذه الحالة ستكون باطلة. عليه أن يعيد هذه الصلاة وأن يحسن أن يصح قراءة الفاتحة، أما المأموم فإن صلاتهم صحيحة. طيب أكمل لكن بعد الأخ إبراهيم. السلام عليكم أخ إبراهيم. أخونا إبراهيم، أخ إبراهيم.
ألو.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام، اتفضل يا حبيبي.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟ لو سمحت بالنسبة لما قد سلف ده، يعني دلوقتي احنا دلوقتي ده شرعا لا يجوز.
ايه؟
بالنسبة لما قد سلف في موضوع التربية والتعليم وكده، واللي هو اللي انا كنت بروح 3 ايام وثلاث ايام.
ايوه ايوه نعم نعم.
يعني دلوقتي طب وبالنسبة للفلوس اللي كانت قبل كده، انا كنت معظمها بتبرع بيها، يعني بطلعها لله.
ايوه طيب، حاضر يا اخي ابراهيم.
فماذا يعني افعل؟
حاضر حاضر، بارك الله فيك.
ماشي حضرتك، ماشي حضرتك،
جزاك الله خير. صلاة المأموم حتى لو بطلت صلاة الإمام، فإن صلاة المأموم لا علاقة لها، صلاته تصح ما دام المأموم صلاته استوفت الشروط والأركان والواجبات، فإن صلاة المأموم تصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: يصلون لكم، يعني الأئمة، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. طيب معنا أخونا أحمد. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام، اتفضل يا حبيبي. اتفضل يا اخ احمد. اتفضل معاك يا حبيبي. يا اخ احمد، اخونا احمد، السلام عليكم. طيب اذا مسألة صلاة الامام، الامام قد يصلي وهو على غير طهارة، صلاته في هذه الحالة صحيحة ولا باطلة؟ القول الواحد أنها باطلة. طيب صلاة من خلفه صحيحة، لا علاقة له، لأنه يا جماعة قول النبي صلى الله عليه وسلم واضح وصريح: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. طيب معنا أخونا محمد. السلام عليكم يا أخ محمد. أخونا محمد، أخ محمد، السلام عليكم. طيب الأخ محمد ما عرفش يوصل معنا. طيب نرجع للأخ إبراهيم. طبعا الأخ إبراهيم في قصة العمل والانصراف قبل المواعيد الرسمية، سواء كنا في وزارة التربية والتعليم أو كنا في وزارة التموين أو كنا في أي وزارة أو في دواوين عام المحافظات ودواوين الوزارات والمصالح، للأسف الشديد هذا عمت به البلوى. لا يمكن أن تتصور موظف يبقى في مكان عمله إلى نهاية اليوم إلا من رحم الله عز وجل. وبعد كده يا إخوة نشتكي من عدم وجود بركة في الأرزاق والأموال. طب ما هي سبب من أسبابه، نحن نستحل ما لا نستحق من مال الدولة. وأنت تعرف أخي المسلم أختي المسلمة أن المال العام له حرمة أشد من المال الخاص، فاستحلال جزء من المال طيب ده بيمحق البركة من بقية المال والعياذ بالله. وبعدين استمراء الاستحلال على طول على طول سنين طويلة، وإحنا على طول بنشتغل يومين ونزوغ يوم، نشتغل خمسة أيام ونزوغ يوم، نشتغل نص اليوم ونزوغ نص اليوم. كل هذا أوقعنا في أزمة ألا بركة في أموالنا وأرزاقنا. وأحيانا الإنسان يشتكي مر الشكوى لأنه بينفق نص كل مرتبه قبل نصف الشهر، وربما لو بقي معه بعض المرتب تجده ينفق على المستشفيات وعلى الأمراض وعلى الأدوية وإلى آخره. بسبب إيه؟ بسبب أزمة الضمير التي نعيشها. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
ورحمة الله وبركاته.
تفضل حبيبنا.
ازي حضرتك شيخ؟
بخير ولله الحمد. تفضل.
والله يا شيخ انا عايز اقول ان انا مش موظف اصلا، ولكن متابع قدام مني، وبدخل اكتر من جهة حكومية عشان اخلص وظيفة.
نعم.
او اخلص شغل.
اي نعم.
مفيش موظف اساسا بيبقى موجود في شغله.
صحيح. صباح.
يعني عموما في جميع الجهات الحكومية.
صحيح.
لو في 500 عامل مثلا في واحدة محلية، بتلاقي 10 12 واحد موجودين والباقي كله بره.
نعم.
اعتبارا من 9 10 الصبح، وعلى كده كل الجهات الحكومية بالطريقة دي.
للأسف
الشديد. كل الجهات التعليمية بالطريقة دي، ولو دخلت تخلص أي شغلانة ما بتخلصهاش.
نعم.
فعايز أعرف الناس دي يتم التعامل معهم إزاي؟
حاضر يا أخي. أخيرا الحبيب بارك الله فيك. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. وطي التلفزيون الله يكرمك يا حبيبي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ممكن اشترك يا شيخ؟
اتفضل بس وطي التلفزيون عشان تعرف تسمعني بس. تفضل حبيبي. طيب الاخ المتصل بارك الله فيه يعني يقول ان هو ليس موظفا حكوميا، لكن هو متابع ينهي بعض الاعمال في بعض المؤسسات والمصالح والوزارات، ويقول الكلام ده عمت به البلوى، قلما تجد موظف على مكتبه الى نهاية اليوم الرسمي. ودي حقيقة لا يجادل فيها احد يا اخوة، هو ده قمة الفساد الاداري الذي نعاني منه. كان في تقرير تصدره يعني منظمات دولية عن مستوى إنتاجية العامل في البلاد المعنية، فالاستبيان ده يا إخوة للأسف الشديد يعني دولة على سبيل المثال كاليابان، الاستبيان يقول إنه العامل الياباني يؤدي في الثمان ساعات اللي هي وقت العمل الرسمي 8 ساعات، يعني يؤدي اليوم الرسمي بالدقيقة والثانية. وأنا عاشرتهم في المملكة العربية السعودية في خميس مشيط، وهم يعملون في إحدى يعني مناطق العمل والمشروعات أبرى في جنوب المملكة، مواعيد بالثانية 8 ساعات 8 ساعات، لكن في المقابل إنتاجية العامل في الدول اللي تعرف بالدول النامية، ومنها الدول العربية بصفة عامة، ومنها الدولة منها دولتنا مصر، تخيل إنتاجية العامل في بعض البلاد، أنا لا أريد أن أسمي هي مصر ولا غيره، لكن تخيل إنتاجية العامل في الثمان ساعات 1.5 ساعة، وده طبعا مع منتهى الضياع، 6.5 ساعات ضياع هلك. كيف يستحل الرزق والأجر على 6.5 ساعات وهو لم يؤدي إلا 1.5 ساعة فقط؟ طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. معنا اتصال باقي لسه ولا؟ طيب زي ما كنت اتحدث عن الإمام أبي حنيفة، الرجل جاء يشتكي له قلة رزقه وعدم كفايته، قال له انت بتشتغل بكم في اليوم؟ ب3 دراهم. قال قل لرب العمل شغلني بدرهمين، اخصم مني درهم. فراح اشتغل فترة على درهمين، وجيه برضو يشتكي لكن شكوى أخف مما سبق. ها الوضع أخبره إيه؟ والله تحسن لكن ليس بالصورة الكافية. طيب قل لرب العمل شغلني ب1 درهم. شيء عجيب، أنا باخد 3 دراهم. لا 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 خد درهمين بس، الوضع تحسن شوية. لا 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 خد درهم 1 فقط، الوضع تحسن وأصبح زي الفل كما يقولون. فرجع للإمام، عجبا لك يا إمام، كنت أشتغل ب3 دراهم خلتنا أشتغل ب1 درهم، والعجيب إنه الحال والخير والبركة مع الدرهم أفضل كتير كتير من الحال والخير والبركة مع ال3 دراهم. فإيه السر في الموضوع ده؟ قال لما كنت تعمل ب3 دراهم كنت تضيع من عملك بما يجعلك لا تستحق إلا 1 درهم. أنت الآن على قدر ما تعطي تأخذ، على قدر ما تعمل تأخذ. وبالتالي طرح الله عز وجل في الرزق القليل الحلال، طرح فيه الخير وطرح فيه البركة. الفساد الإداري، منظومة الفساد الإداري ضاربة في أعماق المجتمع، ونحن نريد مع هذه الصحوة الإسلامية المباركة ومع هذه الثورة المباركة أن نستعيد السلوكيات الحميدة، وأن نستعيد الضمير، وأن نستعيد الوعي، وأن نكون وقافين عند حدود الله عز وجل، وأن لا نأكل درهما إلا بوجه حلال، حتى تعود العافية إلى بلادنا ويكتب لنا الخير ويكتب لنا الرزق والبركة إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام أخونا فهد. السلام عليكم يا أخ فهد. أخونا فهد السلام عليكم.
ألو.
اتفضل يا حبيبي. اتفضل يا أخ فهد. السلام عليكم.
بارك الله فيك يا أخ الشيخ.
اتفضل يا حبيبي. اتفضل. اتفضل اسمعني من التليفون بس الله يكرمك. يا أخ فهد السلام عليكم. طيب أعود إلى سؤال الأخت، كانت تقول عليها أيام، علي أيام لم أصمها من رمضانات السابقة وكلها كانت بسبب الحيض، ماذا أفعل؟ أنا الآن ملتزمة. والله يا بنتي ما دمت الآن من الله عز وجل عليك بالالتزام والتوبة والاستقامة، فإن من لوازم التوبة مع الندم على ما فرطنا فيه ومع كثرة الاستغفار رجاء أن يكفر الله عنا هذا التفريط، ومع مداومة الخوف من الله تبارك وتعالى على ما وقع منا، ومع عزم أكيد على عدم العودة إلى التفريط مرة أخرى، من لوازم التوبة استحلال الحقوق، أداء الحقوق. إن كانت حقوق آدمية نؤديها لصاحبها أو لأصحابها، طيب وإن كانت حقوق لله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقضوا الله فالله أحق بالقضاء، في تفصيل لكن بعد الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا حبيبنا. تفضل تفضل انا معاك يا اخي. تفضل.
يا دكتور ربي نصرك. يا دكتور ربي نصرك. على الفتنة اللي صار بالله في عندنا كفتنة فتنة صار في ليبيا، يعني هو مش نفس السؤال، هو مش البرنامج يعني.
ايوه والله انا شايف الصوت يا اخوة مش واضح معايا على التليفون، لكن يعني ربما السؤال الى حد ما الشكل العام له يتضح. طيب الاخت اللي هي عليها الايام بتاعت الصيام، اقول من لوازم التوبة أن تؤدي ما عليك لله عز وجل، فيلزمك حينئذ أن تقدري هذه الأيام في رمضانات السابقة وتقومين بقضائها، والقضاء يلزمه معه التوبة كما ذكرت، توبة الندم والاستغفار وكثرة العمل الصالح والعزم الأكيد على عدم العود. يلزمك أيضا قضاء عدة الأيام التي أفطرت فيها، وده وارد في حديث عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا القضاء دين في عنقك لله تبارك وتعالى، فعجلي بإبراء ذمتك من حق الله عز وجل. والقضاء يمكن أن يكون متسعا يعني معنا فترة طويلة حتى يأتي رمضان، ويعينك الله عز وجل على قضاء هذه الأيام على التراخي وليس على الفور والتتابع. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى ما في اتصال معنا. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم يا اخت رباب.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا رباب. اتفضلي اتفضلي يا رباب.
الو
معاك يا بنتي. اتفضلي.
ايوه ازيك يا دكتور الشيخ.
يا رباب علي صوتك شويه. يا رباب
انا كنت بسال حضرتك. انا بشتغل في الضرايب.
ايوه.
وعايز اعرف شغلي حلال ولا حرام.
تشتغلي في ايه بقى؟ في الضرايب. ها
في الضرايب.
طيب
في خدمه الناس.
خدمه العملاء.
بس ماليش دعوه بتقدير الضريبه.
طيب خير ان شاء الله. بارك. طيب معنا اتصال اخر. السلام عليكم. حاضر حاضر. السلام عليكم محمد. السلام عليكم يا اخ محمد.
ايوه ماشي.
السلام عليكم. اتفضل حبيبي. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام. اتفضل.
ازيك يا فضيله الشيخ؟
بخير ولله الحمد.
الحمد لله رضا.
الله يكرمك. اتفضل.
معلش انا عاوز اقدم يعني التماس كده لحضرتك.
خيرا.
بالنسبه لمعهد الاورام بتاع المنصوره اختي بقى لها 3 شهور اسمها ظريفة احمد عبدو وال ما اعتمدلهاش الدواء والزلق وحالتها سيئة جدا.
ايوه ايوه اخ محمد.
ايوه معاه الباشا.
طيب ايه الطلب حضرتك؟
يعني ان انا يعني بقدمها كشكوى كحاجة لظروفها الصحية.
حاضر حاضر حبيبي. بارك الله فيك يا اخ محمد. احنا نسأل الله عز وجل ان يشفي هذه الاخت وهذه المرأة المسلمة شفاء لا يغادر سقما. ونسأله تعالى ان يوفق اخواننا الاطباء والمسؤولين في معهد اورام المنصورة على حسن رعاية هذه الاخت لله تبارك وتعالى. وهذا واجبهم وهم في العادة يعني لا يقصرون انما يبذلون غاية الجهد في هذا الحال مع كل مريض أو مريضة. أسأل الله عز وجل أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما. قولوا أمين أيها الأحبة الكرام. أختنا رباب هي تعمل في الضرائب ولكن في العلاقات العامة أو في خدمة الممولين، لا علاقة لها بمسألة تقدير الضريبة أو غيرها. وهي تسأل عملها حلال ولا لا. عملك حلال ومباح، ونحن نريد من أصحاب الضمائر اليقظة ومن أصحاب الالتزام والاستقامة على الطاعة أن يعملوا في كل مكان، لأن احنا لو الصالحون فرغنا منهم أماكن العمل، بمعنى الصالح في الضرائب مشيناه وقلنا له عملك حرام، والصالح في الإذاعة والتلفزيون قلنا له عملك حرام فمشيناه، والصالح في الجرائد والمجلات عملك حرام ومشيناه، واللي في المستشفى قلنا له عملك مش عارف ايه والسرقات حواليك من كل ناحية مشيناه، إذا نحن سنفرغ كل المصالح والجهات من المستقيمين الصالحين الذين يخافون الله ويراعون ضميرهم في أعمالهم، وستبقى الساحة سداحا مداحا حينئذ لمن لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لا دين ولا ضمير. حينئذ سيتعمق الفساد في بلادنا وتضرب جذوره في كل الأعماق، والصالحون شالوا أيديهم وقالوا ده حلال وده حرام وده كذا وده ممنوع. عملك في هذه الجهة يا أختي حلال لا شيء، ونحن نريد أمثالك من أصحاب الضمائر اليقظة أن يعملوا في هذه الأماكن حتى نصل في يوم ما إلى مرحلة أن تكون الأغلبية إن لم تكن كل الموظفين والموظفات هم أصحاب الضمائر وأصحاب الديانة وأصحاب الاستقامة، حتى تستقيم بلادنا ونستأصل جذور الفساد الإداري الموجود في أعماق المجتمع في وزاراتنا ومصالحنا. حينئذ سيكون بدأنا أول الطريق الصحيح لنهضة حقيقية لبلدنا مصر. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأسأله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الأحبة الكرام، سعدنا جدا بلقاء بحضراتكم، وسعدنا أكثر وأكثر باتصالاتكم ومهاتفاتكم، ونأسف طبعا على بعض الاتصالات التي انقطعت بسبب أسباب فنية خارجة عن الإرادة، لكن جعل الله هذا في موازين حسناتكم أجمعين. حتى ألتقي بحضراتكم في لقاء قريب، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.